بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل هذا الباب على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه من السنن الرواتب التي مرت معنا، وما كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه من قيام الليل، وكان كذلك يحافظ عليه وكان يطيل صلاة قيام الليل كما مر معنا في الأسابيع الماضية. وفي الأسبوع الماضي تحدثنا وقرأنا صلاة الضحى من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوصلنا في آخر الدرس إلى أن أكثر الأقوال ورودا في أن أفضل صلاة الضحى أن تكون أربع ركعات. ونتابع هذا الباب الذي كذلك لا زال الإمام الترمذي يتحدث فيه عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة. يعني لما نقول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المراد ما يتعلق بعبادته بالنسبة للصلاة. أما في الحقيقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبادة، كل أعماله عبادة، كل ما كان عليه الصلاة والسلام يقوم به عبادة، أخلاقه عليه الصلاة والسلام أعظم عبادة. لذلك هنا لما نقول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد ما يتعلق بالصلاة، لأن العبادات تتعلق بالحياة كلها، منها ما يتعلق بالصلاة، منها ما يتعلق بالصيام، منها ما يتعلق بالتعامل، منها ما يتعلق بالحلم، منها ما يتعلق بالتواضع، منها ما يتعلق بالعفو والصفح. هذه كلها عبادات، لكي لا نظن أن العبادة فقط هي الصلاة. الصلاة أحد مظاهر العبادة، والعبادة في الحقيقة تشمل الحياة كلها بكل أحوالها وأوضاعها وبكل ما أمرنا ربنا عز وجل وأوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نلزمه ونحافظ عليه، من خلق حسن، من معاملة طيبة، إلى آخر ما هنالك. هذا كله في الحقيقة عبادات. فنحن الآن في باب عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، المراد ما يتعلق منها بالصلاة فقط. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال: أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. ثم أعاد الحديث بإسناد آخر ولكن المؤدى نفسه، فقال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع إلى صلاة الأربع ركعات بعد زوال الشمس. ومعلوم لديكم أن صلاة الظهر متى يبدأ وقتها؟ بعد زوال الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام: أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. وفي الحقيقة هذا يشير إلى أن أبواب السماء تفتح عند دخول وقت الصلاة، كل ما دخل وقت الصلاة تفتح أبواب السماء لترفع ليرتفع عملك الصالح وعبادتك إليها. فلما فتحت أبواب السماء عند زوال الشمس، عند دخول وقت الظهر، سارع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، وكان يحافظ عليها كما ورد في هذا الحديث، كان يدمن 4 ركعات، يعني يحافظ عليها ويداوم عليها. وهذا مر معنا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن السنن الرواتب، يعني التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض، فذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 4 ركعات قبل فريضة الظهر. فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، يعني فلا تغلق حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. هنا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الازدياد من العمل الصالح، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله أنا الله غفر لي ذنوبي وعندي من الحسنات ومن الخيرات الشيء الكثير، خلص يكفي ما حصلت عليه. أحيانا يعني يأتي الشيطان إلى الواحد منا بيقول له ما شاء الله حولك أديت السنة والفرض، خلص لك أكثر من هيك، حاجة عمل صالح. الإنسان يجب أن يتذكر دائما أن الفائدة الوحيدة من حياته هي العمل الصالح ولا فائدة سواها. يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، فإذا الفائدة من طول العمر هي حسن العمل، فمن طال عمره ولم يحسن عمله لم يستفد من طول العمر شيئا. إذا فائدة الوحيدة من الحياة هي العمل الصالح، بل ليست الفائدة إكثار الأموال. يعني شو الفائدة الإنسان يجمع 1 مليار من الأموال أو مليارات يتركها في البنوك ويذهب إلى الآخرة؟ شو استفاد؟ تعب على الفاضي. أما والله لو جعل هذه الأموال في طاعة الله، جعلها فيما يتنهض بالأمة، جعلها في قضاء حوائج الناس، فحينئذ حولها إلى عبادة. العبادة هي أن تسخر كل ما آتاك الله في سبيل مرضات الله عز وجل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى من خلال عمله هو، قال أحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قال المراد بالقراءة يعني ما عدا سورة الفاتحة، ما عدا سورة الفاتحة. أما سورة الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، يعني أيقرأ بعد سورة الفاتحة شيئا من القرآن في كل ركعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. سأله هل فيهن تسليم فاصل؟ فقال لا. طبعا هذا دليل لمن يقول بأن صلاة 4 ركعات بتكون متواصلة، يتشهد التشهد الأول ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، لكن بعض الفقهاء الآخرون قالوا أن هذا الحديث في إسناده ضعف، وهنالك حديث آخر أرجح منه يقول فيه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لذلك من أراد أن يصلي 2 ركعات يسلم منهما بناء على ذاك الحديث الذي هو أرجح فلا بأس، ومن أراد أن يصلي 4 ركعات بتشهد ويقوم بعدها إلى 3 ركعات كما قاله بعض الفقهاء، فنسأل الله القبول في هذا كله. طبعا هذا الحديث هنا رواه أبو أيوب الأنصاري، لكن ذكر الترمذي أنه رواه غيره كذلك، غير أبو أيوب الأنصاري، رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه ليؤكد هذا. طبعا فقال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا يشير أيها الإخوة بأنه إذا أذن الظهر، إذا ما كان لديك عمل مضطر أنت إليه، ما كنت ملتزم بعمل، مثلا لو كنت أنت موظف وعم تقضي حوائج الناس وفي هنالك مراجعون أمامك ومضطرون، فلا ينبغي أنه والله تترك وتسكر الباب تقول والله بدي صلي سنة الظهر، استنى مشي هؤلاء يلي أمامك واقضي حوائجهم وقم بأمورهم، ثم بعد ذلك بتقوم بتصلي، لأن قضاء حوائج هؤلاء الذين أمامك لك فيهم أجر عظيم جدا، عرفنا؟ فأحيانا الواحد بيأخذ حديث واحد وبينسى ما سواه من الأحاديث ومن أعمال الخير، فنحن يجب علينا أن نعرف ثواب الأعمال بأفضليتها، فإذا عرفنا ثواب الأعمال بأفضليتها حينئذ رتبنا هذه الأعمال حسب الأولويات. طيب، فإذا إذا كنت أنت في محلك ما في حدا ملتزم أنت معه، أو كنت في أي عمل آخر وإن بإمكانك أن تصلي سنة الظهر مباشرة، ماذا تفعل؟ قم إلى صلاة السنة على الفور، لكي ماذا؟ تغتنم أبواب السماء التي فتحت. كذلك الإمام سيدنا علي رضي الله عنه كذلك روى هذا الحديث، فقال الترمذي حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعد بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. هنا المراد بيمد فيها يعني بالنسبة لسنة الفجر، مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر ركعتين ويخففهما، مر معنا هذا. هنا سنة صلاة الظهر أطول من سنة الفجر، فالمراد يمد فيها في هذه الركعات، يعني هي أطول من سنة الفجر. الآن ذكر الترمذي بعد ذلك بابا هاما جدا، فقال باب صلاة التطوع في البيت. المراد بالتطوع في البيت يعني إشارة إلى أن النوافل أفضل ما تكون في البيت، وأما الفرائض فأفضل ما تكون في المسجد. هذه قاعدة نبوية، فلنقرأ هذا الحديث لنتبين هذه القاعدة النبوية. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سعد أنه أيما أفضل، صلي في بيتي أم في المسجد، فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال ترى أنت ما أقرب بيتي من المسجد، لأن حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة للمسجد، ومع ذلك أين كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النوافل؟ في البيت. نعم، قال إلا أن تكون صلاة مكتوبة، يعني الفرائض أفضل أحوالها أن تكون جماعة في المسجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر هام، وهو أنه يجب أن نعمر بيوتنا بالصلاة وبالعبادة والطاعة، لأن البيت الذي لا يصلى فيه هو خراب، مقبرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فهذه إشارة إلى أن البيت الذي لا يصلى فيه صار مقابر، يعني ميت ليس فيه حياة. فالذي يحيي بيتك ويجعل فيه الخير وتنفر منه الشياطين وتأتي إليه الملائكة هي الصلاة. لذلك الإنسان المؤمن أفضل ما يكون من صلاته أن تكون في البيت. ثم الصلاة في البيت من مزاياها العظيمة الكبيرة الرائعة أنها تحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أبعد عن الرياء. يعني ما في حدا شايفك، أنت بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، استيقظت قبل الفجر والناس نيام، ووقفت صففت رجليك قدميك ووقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى تناجيه وتدعوه وتتوسل إليه. نعم، فهذا لا يمكن للشيطان أن يأتي إليك ويقول لك أنت تفعل هذا رياء، ما في حدا يراك. فالصلاة في البيت، صلاة النوافل، أبعد عن الرياء. وأنا أقول أبعد عن الرياء لأن الإنسان قد يأتي إليه الشيطان ليصده عن العمل فيخوفه بالرياء. يعني صلاة الجماعة أفضل ما تكون أين؟ في المسجد. فأحيانا الشيطان الخبيث باعتبار الإنسان منا يخاف من الرياء يأتي ليذهب إلى المسجد، فيأتي الشيطان يقول له أنت تذهب إلى المسجد للرياء أصلا. فحين يسمع هذا الخاطر الشيطاني فماذا يقول؟ لا والله مو للرياء، لكن خليني صلي وين؟ في البيت. لا، هنا يجب أن تقمع هذا الخاطر الشيطاني وألا تصيغ له، وأنت الذي بعثك أصلا والذي دفعك إلى الصلاة في المسجد صلاة الجماعة وفضيلة صلاة الجماعة، فلا تخف من هذا الخاطر الذي أراد منه الشيطان أن يعطلك عن العمل ويقطعك عن المسجد. قل له لا، ما دخلك أنت وأنا أعرف بنفسي أنا ذاهب إلى المسجد لله تعالى. فلا يخوفكم الشيطان من المجيء للمسجد بحجة إيه؟ الرياء، هذه قد يقع فيها الإنسان. لذلك إن شاء الله مجيئنا للمسجد كلنا لله تعالى، الحمد لله، لا أحد يريد من الآخر أنه والله يثني عليه أو يمدحه أو لا. نحن أتينا، كلنا أتينا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم فاشهد لنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد جئنا نطلب رحمتك ونبتغي رضوانك لتكفر عنا خطايانا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. لذلك إخواني على الإنسان أن يجعل صلاة النوافل في بيته. لأن صلاة الفجر مثلا، أنا قلت لكم صلاة سنة الفجر، الأولى إذا أذن عليك الفجر وأنت في البيت أن تصلي السنة في البيت ثم تأتي إلى المسجد بإذن الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته، يعني أفضل أحوال صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة، لأن الفريضة يسن أن تكون جماعة في المسجد. الآن سؤال، قد يقول أحد الإخوة وهذا سئل هذا السؤال، أنه طيب أنتم الآن بتقيموا صلاة تهجد جماعة في المسجد يوم الجمعة مثلا، فهل هذه الصلاة، صلاة التهجد في المسجد، مكروهة أو لا تجوز أو ماذا؟ عرفنا؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة النافلة أن تكون في البيت. فكلمة أفضل الصلاة أن تكون في البيت ليس معناها أن الصلاة في المسجد مكروهة. كلمة أفضل معنى كلمة أفعل تفضيل تدل على أن أمرين اشتركا في مسألة وزاد أحدهما على الآخر. فالصلاة في المسجد فيها فضل ولكن في البيت أفضل. وهذا صلاة النبي قال لأن أصلي في بيتي أحب إلي. كلمة أحب إلي يعني الصلاة في المسجد يحبها ولكن الصلاة في البيت أحب إليه أفضل. فما بنستطيع نقول أنه والله الصلاة في المسجد مكروهة. ليه؟ لأن النبي لم يكره لنا الصلاة في المسجد لكن قال الصلاة في بيتكم أفضل. هذا لذلك بناء على هذا كنا نقول من استطاع وقدر أن يصلي في بيته صلاة التهجد فهذا أفضل. ونقول بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في هذا، صلاة في البيت أفضل بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قلت لكم من يعرف من نفسه أنه إذا بقي في البيت لن يصلي، سوف يغلبه النوم وسوف تشده الوسادة وسوف يشد بمغناطيس الفراش إلى النوم، يعرف حاله أخي أنا إذا بدي أقعد في البيت أكيد بدي نام وما حب أعرف صلي، أيهما أفضل بقى؟ ماذا يفعل؟ لا يأتي إلى المسجد. فهل في هذا غلط؟ لا، ليس في هذا غلط. إذن هنالك أمران اثنان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في البيت أفضل ليس معناها أن الصلاة في المسجد مكروهة، أي رقم واحد. اثنين، من يعرف أنه إذا بقي في بيته غلبه النوم أو الكسل أو التشاغل بالبيت بالبراد وغير ذلك أكل وشرب وعند الصبح يا فتاح يا عليم، فحينئذ الأولى أن يأتي إلى المسجد لكي لا يفوت على نفسه هذا الخير العظيم. لذلك أي أخ يذكر هذا، لأنه جاني هذا السؤال أنه قال حكم صلاة التهجد جماعة يوم الجمعة في مشكلة. الآن عرفتم من الناحية الشرعية ما هو الحكم الشرعي، عرفتوا لما لا؟ عرفنا. طيب الآن سؤال، بعضهم يقول وهذا معه حق أنه تخصيص الجمعة فقط للتهجد أنه هذا مكروه، تخصيص يوم الجمعة فقط. فعلا نحن لذلك ينبغي لكل واحد منا أن لا يخلي يوما من أيام الأسبوع من تهجد، يعني خاصة نحن الآن في فصل الشتاء والشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. لذلك أنا أوصيكم وأوصي نفسي أنه نستيقظ كل يوم الساعة 4:30. شو رأيكم؟ حسب صلاة الأذان الفجر بأذين 4:30، حافظوا على 4:30 سبتوها. الآن عندكم 2-3، إذا استيقظت الساعة 4:30 بينك وبين الفجر أدين نصف ساعة أو أكثر، بدك تستيقظ 4:15، لا ما في مانع، نعم مو ممنوع. يعني في بعض الأخوة ما شاء الله أعرفهم يستيقظون قبل الفجر بساعتين يوميا، يقولوا والله الله يهنيكم الله يهنيهم، يوميا قبل الفجر الناس نيام وهم قيام يدعون ويبكون ويناجون. الله يجعلنا من هؤلاء الذين يعينهم الله على الطاعة والعبادة. فأنا نصيحتي لكم أخواني كل يوم استيقظوا قبل الفجر بنصف ساعة على الأقل وناموا بكير، يعني ناموا باكرا، هذا أمر هام جدا لتستيقظوا بصحو كامل لنغتنم عمرنا وحياتنا. الله يجعلنا ممن يغتنم الحياة بأفضل أوجهها بإذن الله. فحينئذ من تكون أنت ما عاد خصصت يوم الجمعة، يوم الجمعة فقط وين؟ في المسجد. إذا يعني كان صلاتك في المسجد أفضل لك وأنشط لك، فحينئذ يكون كل أيام الأسبوع فيها صلاة تهجد. فأنا أقول صلاة التهجد هي في كل يوم، نحافظ عليها قدر الإمكان، فحينئذ لا نكون قد خصصنا ليلة الجمعة بالتهجد. واحد من الأخوة سألني هل التهجد هو قيام ليل؟ طبعا قيام ليل، لكن هذا القيام سمي تهجدا لأنه بعد النوم فقط، ولا إذا أردت أن تقول قيام الليل قيام ليل، هو قيام ليل بعد النوم فسمي تهجدا لأنك تركت الهجود، يعني تركت النوم. نعم، هذا هو التهجد، ترك الهجود، ترك النوم، والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في بعض الأخوة أو بعض الناس قد يقول أنا سأصلي مثلا صلى العشاء وقال سأصلي السنة في البيت، فهو يعرف من نفسه أنه كلما ذهب إلى البيت يريد أن يصلي السنة ينشغل وتأتي الهواتف والأعمال، هو بيعرف أنه إذا ذهب إلى البيت قد لا يصلي السنة، فحينئذ لا مانع أنه يأمن عليها ويضمنها في المسجد ويذهب إلى البيت ويصلي قيام الليل لكي لا نخلي بيوتنا من الصلاة. فإذا نحن الآن اتفقنا بأن الصلاة النافلة أفضل ما تكون في البيت، فأكثروا من صلاة النوافل في البيت ليعم الخير بيوتكم، ولتعم الملائكة غرفكم، ولتنفر وتهرب منها الشياطين، ولكي نؤكد معنى الإخلاص في قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن هنا الإمام الترمذي اكتفى بهذا الحديث الواحد عن عبد الله بن سعد، مع أن هنالك صحابة آخرون رووا هذا الحديث مثل سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وقد رواه الإمام البخاري. البخاري وهو صاحب أصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد روى عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، يعني النوافل، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. أنا بنصح أخواني جميعا نغتنم الوقت. كيف نغتنم الوقت؟ ندعو إلى الله سبحانه وتعالى في فصل الشتاء، قل له لجارك تعال معي على الجامع يوم الجمعة، قل له لأخوك لقريبك لصاحبك، قل له الآن وقت غنيمة، وقت ربيع كله أزهار وعطور ورياحين، وقت فيه تنتعش الروح، وقت فيه يمكن أن الإنسان يزدهر إيمانه بهذا الوقت المبارك. فكل واحد منكم هلأ بهالشتاء، نحن لساعتنا بأنه شهر يعني بداية الشتاء، كل واحد لازم يحاول من هلأ لا خلال الشتاء يجيب معه على الجامع قدي واحد على الأقل، واحد جيبه على الجامع وخليه يحضر هذا اللقاء الطيب المبارك ويستفيد من هذا الخير العظيم، فيكون في صحيفتك عوض ما يكون لك أجر جلسة واحدة بيصير لك أجر جلستين، إذا بجيب اثنين بيصيروا ثلاثة، وهكذا كل ما كنت أنت مفتاح للخير أكثر كان الثواب لك أعظم، وكل من دللته على هذا الخير كأنك أنت فعلته، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فنسأل الله أن يجعلنا دائما أدعو هذا الدعاء، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين.